وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نستكمل الكلام إن شاء الله تعالى في المبحث الثاني الذي هو شرح اعتقاد السلف في الأسماء والصفات. المسألة الثامنة إبطال التحريف المسمى بالتأويل. التحريف لغة هو التبديل والتغيير، والتأويل لغة التصيير. فالمقصود هنا إبطال ما يسمى تأويلا والذي هو في أصله تحريف. فالتأويل أصله في اللغة التصير، وحقيقته في هذا المبحث الذي نتكلم فيه تحريف، أي تبديل وتغيير. والمقصود بالتأويل هنا معنى اصطلاحي خاص، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. فهذا هو المراد هنا بالتأويل الذي هو في حقيقته تحريف، والذي ينفى في اعتقاد السلف في الأسماء والصفات. فالمقصود هنا أن يصرف اللفظ الذي جاء باسم الله تعالى أو صفته عن ظاهره لقرينة تدل على ذلك. فمثلا أن يقال في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. اليد هنا ظاهرها أنها يد حقيقية، فيقال ليس المقصود بها ذلك، وإنما المراد بها شيء آخر، القدرة أو النعمة أو ما أشبه ذلك. فهذا هو الذي يسمونه تأويلا، صرفوا اللفظ عن ظاهره لقرينة تدل على ذلك، والقرينة عندهم هي دفع التشبيه. فالمقصود إبطال هذا التأويل، إبطال هذا الصرف عن الظاهر. ليس في اعتقاد السلف هذا الأمر، اعتقاد السلف ليس فيه صرف للألفاظ عن ظواهرها، بل يأخذون النصوص التي جاءت فيها الأسماء والصفات على ظواهرها وحقيقتها، لا يصرفونها عن ظاهرها. والتعبير عن هذا التأويل بالتحريف أولى، التعبير عن هذا التأويل بالتحريف أولى لأمرين. الأمر الأول أنه هو الذي ورد به القرآن، كما في قوله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. الأمر الثاني أنه أدل على حقيقة الحال، أنه أدل على حقيقة الحال. فحقيقة الحال تبديل وتغيير. حقيقة الحال أنهم بدلوا وغيروا في النص الشرعي إما لفظا وإما معنى كما سيأتي بيانه. فحقيقة الأمر تحريف، تبديل وتغيير، وإنما سمي تأويلا ليقبل، سمي تأويلا ليقبل. يعني القائلون بهذا التحريف سموه تأويلا حتى يروج على الناس ويقبلوه، لأن كلمة التأويل في ظاهرها مستحسنة مقبولة، وقد وردت في النصوص الشرعية على معان متعددة سيأتي بيانها في موضعه إن شاء الله. فهذا هو الكلام على معنى التحريف والتأويل. وإبطال التأويل معلوم أيضا بالعقل والفطرة والنقل والإجماع. أولا العقل، لأن الصفات الثابتة لله تعالى كمال، فتأويلها تعطيل لها يستلزم أنها ليست بكمال، أو يستلزم وصف الله بضدها الذي هو النقص. الصفات الثابتة لله تعالى الكمال. فالتأويل تعطيل لها، لأن التأويل كما عرفت هو صرف للفظ عن ظاهره، التأويل تبديل وتغيير. فمعنى هذا الأمر أنه بدل الصفة، أذهب الصفة الحقيقية التي ثبتت في النص وأبدلها بشيء آخر. وصفة الله تعالى كمال، فالصفة الحقيقية التي جاءت في هذا النص كمال، فالتأويل يذهبها، يذهب هذه الصفة، يبدل النص الذي جاءت به. فالتأويل إذن تعطيل لهذه الصفة، إنكار لها. عندما قالوا اليد هي النعمة أو القدرة، فحقيقة الأمر أنهم عطلوا اليد، واليد كمال لأنها ثبتت لله تعالى. فمعنى أن يقال إن اليد نعمة أو قدرة أنهم نفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه من الكمال، وذلك في صفة اليد. أو يستلزم وصف الله تعالى بضدها من النقص. مثال آخر، عندما يقال السمع والبصر هو العلم، السمع والبصر لله تعالى هو العلم، فهذا تأويل، صرف اللفظ عن ظاهره، أليس كذلك؟ طيب، حقيقة الأمر أنهم عطلوا السمع والبصر، لم يصفوا الله تعالى بسمع ولا بصر على الحقيقة، فهذا استلزم إبطال الكمال الذي وصف الله به نفسه، ويستلزم وصف الله بضد هذا الكمال الذي هو الصمم أو العمى. واضح؟ فهذا هو الدليل العقلي على إبطال التأويل. ثانياً، الفطرة، لأن العبد مفطور على الإقرار بالمعنى الظاهر الذي يقع في قلبه، والتأويل مناف لهذا المعنى. هذا سبق معنا من قبل، العبد مفطور على الإقرار بالصفات، وهذا يستلزم أنه مفطور على الإقرار بنفس معاني هذه الصفات الظاهرة. فالتأويل يتنافى مع هذه الفطرة، العبد مفطور على الإقرار مثلا بالسمع والبصر، على أن السمع إدراك للأصوات، وعلى أن البصر إدراك للمبصرات، هذا هو المعنى الذي يقع في قلبه والذي هو مفطور عليه. فعندما يقال السمع والبصر هو العلم، فهذا يتنافى مع أصل المعنى الفطري الذي وقر في قلب الإنسان. ثالثاً، النقل، لأن الأصل في النص إجراؤه على ظاهره المعقول المفهوم، ومعلوم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالضرورة ترك التأويل، ولو كان حقا لوجب عليه بيانه. الدليل النقلي على إبطال التأويل أن هذه النصوص التي وقعت فيها الأسماء والصفات لها معنى ظاهر معقول مفهوم، فالأصل أن يجرى على هذا المعنى الظاهر المعقول المفهوم، والتأويل صرف لهذه الألفاظ عن ظواهرها. فلو كان هذا حقا لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه، فإذ قد تركه صلى الله عليه وسلم ولم يبينه، فهذا دليل نقلي على أن هذه الألفاظ تجرى على ظواهرها وتفهم على ظواهرها، ليست على شيء آخر. ولو كان التأويل حقا لوجب البيان، لأنه خلاف ماذا؟ لأنه خلاف الأصل. فإذا كان حقا لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه، فلما سكت عنه فإما أن يكون قد سكت عن حق، وهذا يستلزم اتهام النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون سكت عنه لأنه باطل وليس بحق، وهذا هو المطلوب. رابعا، الإجماع. فقول السلف معروف، أمروها كما جاءت ولا نفسرها، وترك التأويل معلوم عنهم بالضرورة، بل معلوم أيضا تبديعهم له. إذن الدليل من الإجماع أن كلام السلف معروف، لم يرموها كما جاءت، كما جاءت يعني ماذا؟ على ظواهرها. وقالوا لا نفسرها، أي لا نتأولها، لا نقول اليد هي القدرة والسمع والعلم وإلى آخره، لا يفسرونها بتفسيرات تتنافى مع ظواهرها. فهذا متواتر عن السلف، معلوم بالضرورة، ومعلوم عنهم بالضرورة أنهم لم يتأولوا شيئا من الصفات، فلم يقولوا السمع العلم ولا اليد القدرة ولا الوجه الذات ولا ما أشبه ذلك، لم يقولوا شيئا من هذا قط، بل علم عنهم خلاف هذا وهو تبديعهم للتأويل. فعندما نبغت المبتدعة من الجهمية والمعتزلة وتأولت الصفات كما سنعرف إن شاء الله، أنكر السلف هذا أشد الإنكار واعتبروه بدعة وبدعوا القائل به. فهذا هو المعلوم من اعتقاد السلف لا شك في ذلك. ينبني على هذا الأمر مسألة مهمة يفردها العلماء بالذكر، وهي أن الأسماء والصفات حقيقة لا مجاز. الأسماء والصفات حقيقة لا مجاز، وهذا يقتضي حملها على معناها الظاهر. لماذا؟ لأن التأويل عدول عن الحقيقة إلى المجاز، لأن التأويل عدول عن الحقيقة إلى المجاز، ولا يجوز إضافة المجاز إلى صفات الله تعالى، لأن المجاز يصح نفيه، فحقيقته تعطيل للصفة نفسها. من المسائل التي يفردها العلماء بالذكر أنهم قالوا الأسماء والصفات حقيقة لا مجاز، أفردوا هذا الأمر بالذكر وصرحوا به ونقلوا الإجماع عليه. فهذا يتعلق بهذا الذي نتكلم فيه، لأنهم عندما قالوا حقيقة لا مجاز فهذا إبطال للتأويل، لأن التأويل ما حقيقته؟ أنه عدل عن الحقيقة إلى المجاز. عندما قال السمع، السمع حقيقة في إدراك الأصوات، مجاز في العلم، فعندما قالوا السمع هو العلم عدلوا عن الحقيقة إلى المجاز. والأئمة قالوا الأسماء والصفات حقيقة لا يصح أن تحمل على المجاز، ونقلوا الإجماع على ذلك، فهذا إبطال للتأويل. وقد عرفت أن التأويل هو في حقيقته تعطيل، فعندما يقال الأسماء والصفات مجاز فهذا تعطيل للأسماء والصفات. عندما قالوا السمع العلم عطلوا السمع، اليد القدرة عطلوا اليد، الاستواء والاستيلاء عطلوا الاستواء، فهذا كله تعطيل، ويستلزم نفي ويستلزم إثبات المجاز إلى صفات الله تعالى، وهذا لا يصح، لأن علامة المجاز أن يجوز نفيه. عندما تقول محمد أسد هذا مجاز عندما انقسم هذا التقسيم. لماذا؟ لأنه يصح لك أن تقول محمد ليس بأسد، أي ليس بالحيوان المفترس المعروف، فعلامة المجاز أن يصح نفيه. فلو قلنا إن الصفات مجاز فمعنى هذا أنه يصح أن تنفى صفات الله عن الله، يصح أن يقال ليس لله سمع ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا ولا ولا، هذا كله مجاز. إذن عدنا إلى ماذا؟ إلى التعطيل. واضح؟ والتأويل على قسمين. القسم الأول تأويل اللفظ، ويسميه شيخ الإسلام رحمه الله تحريف التنزيل. تحريف التنزيل. وتأويل اللفظ يكون بتحريف ألفاظ النص أو روايته بأحرف منكرة، إذا كان حديثا مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يفعله بعضهم في القرآن، كمن قرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب اسم الجلالة على أن الله تعالى مكلم لا مكلم حتى ينفي الكلام عن الله. القسم الثاني تأويل المعنى، ويسميه شيخ الإسلام تحريف التأويل. تحريف التأويل، والمراد به تغيير المعنى الذي يدل عليه اللفظ، فيبقى اللفظ كما هو لا يتعرض له بشيء، ولكن يقال معناه خلاف ظاهره، ظاهره كذا ومعناه على الحقيقة كذا. وهذا هو الذي يعتنى بإبطاله هنا، وهو الأكثر وقوعا. ختام المسألة بتنبيه، وقد ذكر في ثنايا الكلام، في الفرق بين التأويل والتعطيل. التأويل يستلزم التعطيل من غير عكس. التأويل يستلزم التعطيل من غير عكس. لماذا؟ لأن التأويل صرف للفظ عن ظاهره، إذن هو لم يثبت الظاهر، عطل الظاهر. عندما قال السمع العلم، فهو في الحقيقة عطل السمع، لم يصف الله بالسمع. فمن تأول فقد عطل، شاء أم أبى، حتى وإن أثبت شيئا آخر. يعني من قال السمع العلم، هو أثبت شيئا وهو العلم، لم يعطل بالكلية، ولكنه عطل ما نفاه. عندما نفى السمع فقد عطله عن الله عز وجل، أو عطل الله تبارك وتعالى عنه. وأما التعطيل فإنه لا يستلزم التأويل، فإن من نفى الصفة مباشرة لا يلزمه أن يتأول شيئا. عندما قال لا سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا ولا ولا، لا يلزمه أن يتأول شيئا. فصح أن التأويل يستلزم التعطيل من غير عكس. المسألة التاسعة، إبطال التكييف. وأصل التكييف في اللغة بيان حال الشيء وصفته. والمراد هنا التعرض لماهية الأسماء والصفات اعتقادا أو قولا أو سؤالا. التكييف الذي نبطله هنا أو ننفيه هنا هو التعرض لماهية الأسماء والصفات، لحقيقتها، لصفتها، لهيئتها، اعتقادا أو قولا أو سؤالا. فالاعتقاد يكون بأن يعتقد المرء كيفية معينة للأسماء والصفات، والقول أن يتلفظ بذلك ويتكلم به، والسؤال أن يسأل عنه، أن يقول كيف أسماؤه، كيف صفاته، كيف استوى، كيف يعلم، كيف يصنع، إلى آخره. وإبطال التكييف معلوم أيضا بالعقل والفطرة والنقل والإجماع. أولا العقل، لأن العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية الموصوف، فإذا كان الموصوف لا تعلم كيفيته امتنع أن تعلم كيفية الصفة. ولا تدرك كيفية الشيء إلا بإحدى ثلاث: مشاهدة، أو مشاهدة نظيره، أو خبر الصادق عنه. وكل هذا مفقود هنا. الدليل العقلي يا جماعة ما هو؟ أن العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية الموصوف. فإذا أردنا أن نعلم كيفية الصفات لله عز وجل، فهذا فرع على علمنا بكيفية الله تعالى نفسه. هذا أمر واضح. يعني مثلا إذا تحدثت في كيفية الصفات بالنسبة للمخلوق، لا تستطيع أن تتوصل إليها إلا إذا عرفت كيفية المخلوق نفسه، أليس كذلك؟ يعني إذا سألت عن المخلوق كيف يسمع، وأردت أن تعرف ماهية سمعه وحقيقة سمعه، فإن هذا لابد فيه أولا أن تعرف هذا المخلوق نفسه في كيفيته ما هو. واضح؟ هذا أمر عقلي واضح. فإذا امتنع أن نعلم كيفية الموصوف وهو الرب سبحانه وتعالى، لازم أن نجهل كيفية ماذا؟ كيفية الصفات. واضح؟ طيب شيء آخر، العلم بكيفية الشيء لا يكون إلا بإحدى ثلاث: إما مشاهدة هذا الشيء نفسه، أو مشاهدة نظيره ما يماثله، أو خبر الصادق عنه، أن يأتيك شخص صادق يقول أنا رأيته على صفة كذا وكذا وكذا. طيب هل هذا كله موجود هنا أو بعضه؟ الجواب لا، لم نرى الله تعالى وليس لله مثل حتى نطلع عليه، ولم يخبرنا صادق عن كيفية أسمائه وصفاته، فهذا هو الدليل العقلي على إبطال التكييف. ثانيا الفطرة، فإن الفطرة شاهدة بأن الملك لا يلزمه أن يعرف جميع من حوله بجميع ما يعرفه. صحيح؟ الملك من الناس لا يلزمه أن يعرف من حوله بجميع من يعرفه، هذا أمر فطري فطر الله الناس عليه، وفطرهم على الإقرار بأن هذا من الكمال، وأن هذا الشيء عندما يقع لا يكون ذما ولا نقصا في حق من يتصف به، بل هذا الملك إذا كتب شيئا مما يعرفه عمن حوله فإن هذا لا يستنكر عند الناس. ثالثا النقل، لأن الله تعالى لم يذكر لنا كيفية أسمائه وصفاته، فدخلت في الغيب، فدخلت في الغيب الذي قال فيه الله تعالى ولا يحيطون به علما. وما ذنه الله تعالى بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ودخلت أيضا في التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، وسيأتي مزيد بيان لهذا إن شاء الله. وشاهد هذا من الشرع أيضا أن هناك أمورا كثيرة نؤمن بها إجمالا من غير إحاطة بالتفاصيل، كمثل الملائكة والكتب والرسل، هناك أشياء تتعلق بهذه الأصول العظيمة علينا أن نؤمن بها إجمالا من غير أن نحيط بالتفاصيل. صحيح؟ فكيف بصفات الله عز وجل؟ رابعا الإجماع، فقول السلف معروف بلا كيف، الكيف مجهول، هذا كلام السلف معروف متواتر عنهم بلا شك. فهذه هي الأدلة الأربعة على إبطال التكييف. والسؤال بعد ذلك، هل الكيف موجود أم معدوم؟ هل الكيف موجود أو معدوم؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: السلف لم يقولوا الكيف معدوم، ولكن قالوا ماذا؟ مجهول. ولا يلزم من كونه مجهولا أن يكون ماذا؟ معدوما. صحيح، بل قد يكون موجودا ولكننا لا نعرفه. قال رحمه الله: وقد تنازع المتأخرون هل الكيف موجود أم لا؟ والصواب أنه موجود ولكننا نجهل حقيقته. وصرح رحمه الله في نقض التأسيس بأن نفي الكيفية، يعني من قال إن الكيف معدوم، موافق لقول نفاة الصفات، موافق لقول نفاة الصفات. إذن خلاصة هذه المسألة أن هناك نزاعا عند المتأخرين فيها، والسلف رحمهم الله لم يذكروا ما يقطع بانعدام الكيف، وإنما قالوا الكيف مجهول. تنازع المتأخرون في ذلك. الصواب كما يقول شيخ الإسلام أن الكيف موجود، ولكننا نحن الذين لا نعرفه ولا نحيط به. وصرح في بعض كلامه كما ذكرت لكم بأن من قال الكيف معدوم فهذا موافق لقول النفاة. ختام هذه المسألة بتنبيه مهم جدا، وسنحتاج إليه كثيرا في الرد على أهل البدع. الفرق بين المعنى المعلوم والكيف المجهول، كيف تميز هذا من ذاك؟ احنا قلنا ايه؟ المعنى معلوم نحن ندركه ونعرفه، والكيف مجهول لا ندركه ولا نعرفه. طيب كيف نميز هذا من ذاك؟ الجواب: المعنى هو الذي تعقله العرب من ألفاظ النصوص التي جاءت التي وردت في الصفات. المعنى هو الذي تعقله العرب من ألفاظ النصوص التي وردت في الصفات. والكيف هو التفاصيل والآلات التي توجد في المخلوق، التفاصيل والآلات التي توجد في المخلوق. عرفت هذا؟ هذا هو الضابط العملي الذي تستطيع من خلاله أن تميز بين المعنى والكيف. بالمثال يتضح المقال: السمع هو إدراك الأصوات، والبصر هو إدراك المبصرات، والكلام هو اللفظ المشتمل على معنى، والاستواء هو الاستقرار. تمام؟ إيش هذه؟ معاني ولا كيفيات؟ معاني، صحيح؟ طيب، من قال سمع الله هو مجرد علمه، وكلامه هو مجرد المعنى القائم بالنفس، واستواءه هو استيلاءه وغلبته وملكه، نرد عليه نقول ماذا؟ هذا خلاف المعقول، فإن هذه الصفات لا تعقل إلا بهذه المعاني. لا يعقل سمع إلا بإدراك الأصوات، ولا كلام إلا بلفظ مشتمل على معنى، ولا استواء إلا باستقرار، إلى آخره. مفهوم؟ يبقى إذن كيف نرد على المخالف؟ نقول هذا خلاف المعقول، ولا تعقل الصفة إلا بهذا، إذا نفى المعنى. إذا نفى الإيه؟ المعنى. طيب لو أنه قال هذه الصفات تستلزم وجود الجوارح وانخراق الآلات، يعني قال السمع يستلزم وجود خرق وقنوات، والبصر يستلزم كذا وكذا، والكلام يستلزم هواء وجوف و هذا معنى ولا كيف؟ هذا كيف. فلو أنه قال لا أعقل من الصفات إلا هكذا، قلنا لا، هذا ممنوع، هذا غير مسلم. إنما متى نقول لا تعقل الصفة إلا هكذا؟ لو أنه تكلم فين؟ في المعنى. فلو نفى شيئا من المعنى قلنا لا تعقل الصفة إلا بهذا. لكن لو أنه تكلم في الكيف وقال مثلا الكلام يستلزم وجود الجوف والآلات واللهوات والمخارج وإلى آخره، قلنا لا نسلم بذلك، لأن هذا داخل في الكيف لا في المعنى. والدليل أن المخلوقات نفسها تكلمت من غير أن يستلزم الأمر شيئا من ذلك، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت إيه؟ أتينا طائعين. طيب أين الجوارح والآلات في السماء والأرض؟ هذا سيأتي في محله إن شاء الله. واضح يا جماعة؟ هذا مهم جدا، لأن النفاة عندهم خلط في هذا الباب. المعطلة يجيئون يعطلون الصفات، يقولون لأننا لا نعقل منها إلا كذا، فنحن ننظر في هذا الكذا هل هو من المعنى أو من الكيف؟ فإن كان من الكيف رددنا عليهم وقلنا لا يلزمنا ذلك، لا يلزمنا عند إثبات الصفة أن نثبت هذه الأشياء، لكن لو تكلموا في المعنى فنقول لازم الحق حق. نعم، السمع معناه كذا، والاستواء معناه كذا، واليد معناها كذا، وأي عيب في هذا؟ فلو أنكم قلتم لا نعقل الصفة إلا هكذا، فنعم لا تعقل إلا هكذا، وهذا كمال في حق الرب وليس بنقص. واضح؟ إذن المعنى هو ما يعقل من اللفظ، ما لا يعقل معنى اللفظ إلا به. تمام؟ وأما الكيفية فهي الهيئات والكيفيات والآلات التي يتحقق بها هذا المعنى. السمع كيف يتحقق في المخلوق؟ إذن دخلنا في الجوارح والآلات وهذه الأشياء، هذا كيف وليس بالإيه؟ وليس بالمعنى. المسألة العاشرة، إبطال التمثيل أو التشبيه. التشبيه هو تمثيل الشيء بالشيء وقياسه عليه، والمتماثلان هما ما سد أحدهما، ما سد صاحبه وقام مقامه. تمام؟ هذا هو معنى التشبيه والتمثيل في الأصل. التشبيه تمثيل الشيء بالشيء، المتماثلان أو التمثيل هو أن يقوم الشيء مقام الآخر أو يسد مسده. وقد يفرق أحيانا بين التشابه والتماثل بأن الثاني اللي هو التماثل يستلزم الموافقة من جميع الوجوه، يستلزم الموافقة من جميع الوجوه. يعني قد يفرق العلماء أحيانا بين التشبيه والتمثيل فيقولون التشبيه هو الذي فيه المطابقة أو الموافقة من كل الوجوه، وأما التشبيه فهو الذي فيه الموافقة من بعض الوجوه لا من جميع الوجوه. وقد يطلق أحدهما ويراد به الآخر، قد يطلق أحدهما في كلام العلماء ويراد الآخر، يعني يقولون من غير تشبيه ويريدون التمثيل، ويقولون من غير تمثيل ويريدون التشبيه. فعند العلماء توسع في هذا الباب، يعبر أحدهم بالتشبيه ويريد التمثيل والعكس صحيح. ولهذا كان من أهل السنة من يطلق نفي التشبيه ومراده صحيح، عندما يقول من غير تشبيه إنما يريد ماذا؟ التمثيل الذي فيه المطابقة الكاملة من كل الوجوه، فأطلق التشبيه وأراد معنى صحيح. وهذا كثير في كلام العلماء من السلف والخلف. ومن العلماء من كان يتحرز في التعبير، وعندما يتكلم في التشبيه لا يطلق القول بنفي التشبيه، لا يطلق العبارة هكذا، لا يقول من غير تشبيه هكذا. منهم من كان يتحرز، لماذا؟ لما سيأتي في قضية القدر المشترك، هذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. إذن الحاصل في هذه الجزئية، نتكلم أولا على معنى التمثيل والتشبيه. الحاصل أن الأمر فيه سعة، عندما تقول من غير تشبيه أو من غير تمثيل الأمر فيه سعة، لكن الأولى كما استحبه بعض العلماء أن تقول من غير تمثيل لهذا المعنى الذي ذكرناه، لأن المنفي في الحقيقة هو المطابقة التامة من كل الوجوه، ليس المنفي في الحقيقة هو مطلق الموافقة الذي يسمى بالقدر المشترك. فلهذا قالوا من غير تمثيل هذا أولى. وسبب آخر أن هذا هو الذي ورد به القرآن، فالله تعالى قال ليس كمثله شيء، لم يقل ليس كشبهه شيء، تمام، إنما قال إيه؟ ليس كمثله شيء. فهذا أيضا يراعى، لأن خير التعبير ما كان موافقا لكلام الله عز وجل. وإبطال التمثيل أيضا معلوم بنفس الأمور الأربع. أولا العقل، لأن الكمال واجب لله عقلا، واجب للمخلوق عقلا، فكيف يماثل الكامل الناقص؟ واضح ولا أشرح؟ واضح صحيح. ثانيا الفطرة، فكل إنسان مفطور على إدراك الفرق بين الخالق والمخلوق، ولو لم يكن بينهما فرق لما ذهب يدعو الخالق. صحيح. ثالثا النقل، يقول تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تضربوا لله الأمثال. فهذه أدلة عامة على نفي التمثيل، أدلة خاصة تفصيلية في آحاد الصفات، في آحاد الصفات. كيف هذا؟ فإنها جاءت على وجه من الكمال لا يحصل للمخلوق أصلا. يعني إذا تأملت في أحد الصفات في كل صفة على حدة، فإنك تجد الأدلة التي وردت بها قد بيّنت أن هذه الصفة ثبتت لله على وجه من الكمال لا يحصل للمخلوقات أصلا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. انظر، أثبت السمع لله تعالى وهو في عيانه فوق سماواته على عرشه سمع هذا الصوت. وانظر إلى عائشة كيف تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، إن المجادلة لجالسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يخفى علي بعض ما تقول، أو كما جاء في الأثر. إذا ثبتت الصفة على وجه لله تعالى ليس حاصلا من المخلوق أساسا. في اليد مثلا، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هل هناك مخلوق يفعل هذا؟ لا يمكن. تمام. رابعا الإجماع، فمذهب السلف في ذلك معلوم بالضرورة، أنهم كانوا لا يمثلون وأنهم كانوا ينزهون الله تعالى عن ذلك. والتشبيه على قسمين، تشبيه ولا التمثيل؟ قلنا الأمر واسع. التشبيه على قسمين، وبالمناسبة هذا تعبير علماء ليس تعبيري، يعني من ذكر القسمين تحديدا هو ملقي. تمام. فعبر بالتشبيه. التشبيه على قسمين، القسم الأول تشبيه الخالق بالمخلوق، كما قال الإمام أحمد والإمام أبو زرعة أن يقال يد كيدي، وهذا هو الذي يعنى برده هنا. وأهله أقل من أهل القسم الثاني، بل قال ابن القيم رحمه الله بل لا تعرف أمة جعلت المخلوق أصلا تقيس عليه الخالق. ومنه، أي من هذا القسم، التشبيه في الأفعال، التشبيه في الأفعال، بمعنى أن يقال يجب على الله ما يجب على المخلوق بمقتضى التحسين والتقبيح العقليين. وهذا مذهب من المعتزلة، ولهذا يقال لهم مشبهة الأفعال. مشبهة الأفعال، يعني عندما أسألك من هم مشبهة الأفعال تقول من المعتزلة، مع أن المعتزلة نفاة ولا مثبتة للصفات؟ نفاة للصفات. طب من أين جاءهم التشبيه؟ وهم من التشبيه إيه؟ فروا، تمام؟ من أين جاءهم التشبيه؟ من هذه الحيثية، تمام؟ أنهم عندما قالوا يجب على الله ما يجب على العبد بمقتضى العقل في زعمهم، فكأنهم شبهوا الله تعالى بمن؟ بخلقه. القسم الثاني عكس الأول، يعني تشبيه من بمن؟ تشبيه المخلوق بالخالق. القسم الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، أي في العبادة ونحوها، في العبادة ونحوها، وهو ما بعثت الرسل بإبطاله. ومنه قول النصارى بتشبيه المسيح بالله، ختام المسألة بذكر التنبيه في الفرق بين التمثيل والتكييف. التمثيل يستلزم التكييف من غير عكس، لأن التمثيل عندما تقول هذا مثل هذا، فهذا يلزم أنك تكون قد أدركت الكيفية في هذا وذاك، وإلا لما مثلت، صحيح؟ عندما تقول هذا البيت مثل هذا البيت، إذن أنت أدركت كيفية هذا وكيفية ذاك، وإلا فعلى أي أساس مثلت؟ وأما التكييف فإنه لا يستلزم التمثيل. عندما تقول هذا البيت صفته كذا وشكله كذا وطوله وعرضه، لا يلزم من مجرد هذا أنك مثلت البيت بماذا؟ ببيت آخر. فرق آخر ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية، أن التمثيل قد يكون في الهيئة وفي العدد. التمثيل قد يكون في الهيئة، في الشكل يعني، وفي العدد. ومن الثاني قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. طيب مثلهن في الهيئة ولا في العدد؟ في العدد لا في الهيئة. وأما التكييف فإنه لا يكون إلا في الهيئة. التكييف لا يكون إلا في الهيئة. بقي على الأذان كثير. دقيقة واحدة، طيب نكمل بعد الأذان. الحمد لله. أما بعد، المسألة الحادية عشرة: معنى الإلحاد في أسماء الله وصفاته. الإلحاد لغة هو الميل، والمراد به هنا الميل عن الجادة والاعتقاد الصحيح في الأسماء والصفات. فيدخل في ذلك الأمور السابقة التي سبق إبطالها ونفيها، التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل والتفويض، وكذلك كل ما في معناها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ضابطا جامعا لحقيقة الإلحاد في الأسماء والصفات، فقال: وحقيقة الإلحاد العدول عن الصواب فيها وإدخال ما ليس من معانيها فيها وإخراج حقائق معانيها عنها. المسألة الثانية عشرة، وهي الأخيرة تحت هذا المبحث إن شاء الله، آثار الأسماء والصفات. يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: أسماء الله تعالى أوصاف مدح وكمال، وكل صفة لها مقتضى وفعل، إما لازم وإما متعد، ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه، وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقابه. وإذا تأملت المخلوقات والمأمورات وجدتها بأسرها دالة على الأسماء والصفات. ما معنى هذا الكلام؟ أسماء الله تعالى أوصاف مدح وكمال، هذا واضح، وكل صفة لها مقتضى وفعل، إما لازم وإما متعد، هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الصفات الفعلية. فكل صفة من صفات الله تعالى لها أمر تقتضيه، لا بد أن يكون لها مقتضى ينتج عنها. هذا المقتضى إما أن يكون لازما، يعني لا يتعدى إلى غير الله، وإما أن يكون متعدياً أي يتعدى إلى غير الله، والبيان في الصفات الفعلية إن شاء الله. طيب، إذا كان متعدياً إلى غير الله تعالى فله مفعول هو من لوازمه، يعني يتعدى هذا الفعل من الله إلى مفعول، إلى مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهذا كله في الخلق والأمر، في مخلوقات الله تعالى وفي أوامره، والخلق غير الأمر كما نعلم، وفي الثواب والعقاب. ولهذا قال: إذا تأملت المخلوقات والمأمورات، إذا تأملت المخلوقات والمأمورات وجدتها بأسرها دالة على الأسماء والصفات. وهذا صحيح، إذا تأملت في خلق الله تعالى كله يكفي أن يدل على أن له خالقا، يكفي هذا، وإلا فدلالته على الأسماء والصفات لا تكاد تحصى. العلم والسمع والبصر والحكمة والإرادة والقدرة أمور كثيرة جدا جدا، إذا تأملت في المخلوقات وحدها كيف دلت على هذه الأسماء والصفات لله عز وجل. المأمورات الشرعية التي هي من كلام الله سبحانه وتعالى أيضا كيف تدلك على وجوده وعلى أسمائه وصفاته، إما بنفس نصها أو بما تدل عليه بالالتزام، هذا كثير جدا. فالكلام في الحقيقة كلام جامع من ابن القيم رحمه الله، جمع لك هذا. إذن بعبارة أخرى، آثار الأسماء والصفات هي ما تراه أنت من مخلوقات أو مأمورات، اختصار الكلام. آثار الأسماء والصفات ما نراه أو ما نسمعه من مخلوقات أو مأمورات، هي كلها تدلنا على الأسماء والصفات. أمر آخر أيضا من آثار الأسماء والصفات يعتني العلماء بذكره كثيرا وهو العمل العمل بمقتضى الأسماء والصفات. كيف هذا؟ عندما نقول نؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله إلى آخره، الإيمان قول وعمل. فالإيمان بالأسماء والصفات يستدعي عملا. إذا أثبت الأسماء والصفات وأقررت بها فهذا لابد له من عمل. طيب كيف العمل؟ أنك تعمل بمقتضى الأسماء والصفات. فإذا آمنت مثلا أن الله تعالى سميع بصير، راقبته واتقيته وفعلت ما أمرك به وتركت ما نهاك عنه، وهذا هو الذي يعبر عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالفائدة المسلكية، الفائدة المسلكية، وسنعتني بهذا إن شاء الله تعالى في الصفات التي ستمر علينا بإذن الله. فكل صفة لا بد فيها من فائدة مسلكية. كيف تعمل بمقتضى هذه الصفة؟ إذا عرفت أن الله تعالى له صفة كذا، كيف تتعبد لله وكيف تعمل لله بمقتضى هذه الصفة؟ هذا ليس أمرا نظريا فقط، ليس أمرا اعتقاديا ثبوتيا فقط، ولكنه أيضا أمر عملي. فهذا هو المراد بآثار الأسماء والصفات. نكتفي.